الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، محكمة السماء، هذه الحلقة الثالثة من محكمة السماء. محكمة السماء مختلفة عن محكمة الأرض. محكمة السماء لا تحتاج إلى شهود ولا إلى أدلة، ومحكمة السماء لا تحتاج إلى من يخادع ويحاور ويداور ويكذب ويغير الحقائق، ولا تنخدع بمن يخبئ ويداري ويظلم ويشهد زورا ويفعل فجورا. محكمة السماء مختلفة تماما، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى شهود ليثبتوا له أو ينفوا، ولا لأدلة كما يحتاج الناس والقضاة ليعرفوا. الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء وقاضي القضاة، وكلمة قاضي القضاة مش معناها إنها اسم من أسماء الله الحسنى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حتى الإنسان نفسه اللي بيكلم به نفسه اللي بيفكر فيه عند الله مكتوب وعنده مسطور، وسيأتي يوم القيامة وسينشر له عمله في كتابه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ده يوم القيامة. طب في الدنيا، في أدلة بتحفظها هذه الأجسام التي شاهدت تلك الجريمة، هذه الأيدي التي أمسكت بالآلة أو التي بطشت بالمظلوم، هذه الأعين التي نظرت، هذه الأذن التي سمعت، هذه الشفاه التي تحركت، هذا اللسان الذي تكلم، وهذه الأسنان أيضا. كل من عمل بمعصية الله سبحانه وتعالى بالذات في ظلم الناس، أجسامهم تحمل أدلتها، تحمل أدلة الجرائم، ثم تذهب بها إلى الله كاملة. قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الأجسام، هذه الأيدي وهذه الجلود تحمل هذه الأدلة. كل شيء لمسوا الجلد، زي ما كانت التصوير، طبع كل حاجة لمسها، واللسان زي بالضبط جهاز التسجيل بيسجل عليه كل كلمة قالها، والأذن زي بالضبط الحافظة بتحفظ بتسجل، العين زي الكاميرا عمالة تصور كل صورة ثم تشهد بها أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مش بس في الآخرة، لا، كمان في الدنيا. في الدنيا في محكمة عادلة، وقد يكون الأدلة والشهود فيها يجعلها الله سبحانه وتعالى من جسم الإنسان ومن نفسه، فتشهد عليه قبل أن يشهد عليها غيره. طيب، ما ممكن واحد يقول لك: طب ما هو في ناس كتير ظلمة، في ناس كتير غيروا حقائق وزوروا، وفي ناس كتير فلتوا من العقاب. صدقني، لا يفلت أحد من عقاب الله سبحانه وتعالى إلا من تاب أو أراد الله أن يرحمه سبحانه وتعالى ويعفو عنه. مثلا كمن قتل الناس، قال النبي عليه السلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما فقد أبلح. أبلح أي دخل في يأس وسواد لا مخرج له. وكما قال عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور أن يقتل الرجل ويسفك دما حراما. إن من ورطة الأمور التي ليس لها مخرج قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عشان كده الجسد الذي يقتل سيحدث صاحبه ليل نهار بجريمته، ولن يستطيع أن يحيا سليما أو معافا أو طبيعيا بعد ذلك قط أبدا. عمر الإنسان اللي يزهق روح إنسان ما يعرف يعيش سليم بعد ذلك قط. الحقيقة احنا معانا الليلة دي مشاهد بتؤكد هذا المعنى. المشهد او الواقع اللي احنا عايزين نشوفها النهاردة ان الجرائم بيكون هناك ادلة من جسم الانسان تدل عليه ولو كانت ادلة بعيدة جدا جدا، ممكن شعرة منه، ممكن فراكة جلد، ممكن تقليم اظافر، ممكن ريحته، ممكن بصمة جلده، لكن في حاجات غريبة جدا وهي آثار أسنانه، السنان، آثار السنان وشكلها لو ترك في مكان ممكن يدل على المجرم، ممكن يكتشف بسببها القاتل. إذا كانت دي علامة من علامات جسم الإنسان في الدنيا وهم لم يروه ولم يعرفوه ولا يعلموا الغيبة ولا يعلموا السر، فكيف بمن يراه سبحانه وتعالى ويعلم سره ونجواه. فقصتنا النهاردة قصة واقعية حدثت سنة 1987 لناس في الجيش الأيرلندي اللي هو كان مكافح ومناهض للحكم الإنجليزي في أيرلندا. الجيش الأيرلندي كان فيه واحد اسمه أنتوني كيلي. أنتوني كيلي ده هو شارك بقتل أحد الضباط التابعين لإنجلترا وهرب هو واللي معاه، ولم يوجد لهم أي أثر، أخفوا كل أدلة الجريمة، لم يتركوا دليل واحد على الجريمة، ولكن اللي دلهم على جريمته أنه كان بياكل تفاحة وكان عليها أثر أسنانه، والتفاحة ده هي رماها ومحدش عارف ان هو اللي كان بيأكلها، ومع ذلك التفاحة شهدت وأسنانه وعلامات أسنانه وقواطعه وأنيابه شهدت عليه شهادة دامغة، وجابوه واتحاكم أمام المحاكم اللي عندهم وحكموا عليه حكم مدى الحياة، سجن مدى الحياة. إزاي ده حصل؟ ده اللي هنعرفه، وتعالوا معنا نشوف محكمة السماء وعدالة السماء كيف تتحقق في الأرض قبل السماء وفي الدنيا قبل الآخرة. تفضلوا معي. دي قصة أنتوني كيلي. ممكن الأسنان دي يعني تبين صفات جسدية للإنسان نفسه، يعني من أثر السنان تقدر تعرف صفات جسدية للإنسان. ده حصل سنة 1987. هذه الخلية للجيش الأيرلندي جمهوري، ده واحد من ضباط الجيش في حاجة اسمها أورليست للدفاع. ده كان بياكل تفاحة في المكان ده. طبعا هم على طول هم مجتمعين كده مع بعضهم، قتلوا الرجل وانطلقوا بالسيارة أهود، وبعدين هياخدوا بعضهم ويروحوا كلهم طبعا، وخبوا كل أدلة الجريمة وانطلقوا خلاص، مبقاش في حد أي حد شاهد عليهم، وخلفوا وراءهم قتيل وخراب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في الريف بيجمعوا كل حاجة وكل أثر وأي شيء يلاقوه. بيقولوا ان يعني في علوم الاجرام انهم بيدوروا على اي حاجة تكون غير ملائمة لموقع الجريمة، بيدوروا على اي حاجة غريبة، بيدوروا على اي شيء في موقع الجريمة لا يتناسب معاه. يعني مثلا في مكان ريفي ومكان فيه شجر ومكان فيه كده، ولقوا مثلا حتة معدنية او جزء من صفيح او شيء بلاستيك مش طبيعي ان يبقى موجود هنا. لكن العجيب انهم لقوا في المكان ده هو تفاحة. طب هنا في شجر تفاح؟ لا ما في شجر تفاح. هنا المحققين لما لقوا التفاحة دهية لقوها مقطومة فيها قضمة كده هوت وعليها أثر أسنان. الراجل ده بيقول أنا ما كنتش متخيل إن التفاحة دي ممكن تكون دليل على القاتل. بيقول إحنا ولكننا إحنا أخذناها وقلنا ممكن نتتبع اللي ممكن نعمله إن إحنا نحللها ونشوف إيه اللي بيحصل فيها. واحد فيهم كان متأكد إن القاتل هو اللي كان بياكل من التفاحة دي. بيسألوه إيه السبب؟ بيقول لهم معرفش، لكن أنا كنت حاسس إن القاتل هو اللي كان بياكل من التفاحة دي. حللوا التفاحة، حللوا ايه في التفاحة؟ حللوا من خلال القضمة اللي موجودة دي حجم فم الرجل، وحددوا اسنانه يا ترى هي متساوية ولا متزحمة ولا متراكبة على بعضها ولا ايه بالظبط. بعد ما حللوا كل الكلام ده، وكان في الاستخبارات بتقول ان دول اخين موجودين مع بعض، اخين وده الثالث كانوا في الخلية، لكن هو ده الرابع اللي هو توني كيلي اللي مش عارفين سوا. اتكررت الجريمة مرة واحدة، برضو طلعوا تاني قتلوا ناس تانية. فالمسألة عمالة تتكرر، وهم مش عارفين يجيبوا دول كلهم كانوا مطاردين وليهم جرائم كثيرة ومحدش عارف يمسكهم أبدا غير المرة اللي لقوا فيها هذه التفاحة. طب التفاحة دي هيعملوا فيها ايه؟ عليها اثر سنان. بعتوها لاكبر دكتور اسنان في علم الجرائم لهذا الرجل. هذا الطبيب بص لاثار الاسنان وكتب تقرير مفصل عن كل الاستنتاجات اللي ممكن يعرفها من خلال هذه القضمة. كتب ايه؟ قال ان الرجل ده طوله 155 ل 182 سم، وقال يقدر يحك كاحله وهو واقف، وقال انه نحيف، وقال انه وشه عريض، وقال انه ليه وجنتين بارزتين وليه فك مستعرض. دول مش كده، وده برضو المجرم الثالث اللي عندهم صورهم برضو مش كده. طيب مين بقى اللي ممكن يكون ده الصفات بتاعته متطابقة مع وصف هذا الطبيب المحترف؟ جات لهم إشارة تليفونية بتقول إن واحد من الناس اللي بيدوروا عليهم اسمه توني كيلي موجود عند بيت والدته، وده أحد المشتركين في هذه الجرائم. راحوا يشوفوه. هنا راحوا عند بيت الرجل اللي هو اللي مفروض إن هم بيدوروا عليه، اللي هو اسمه توني كيلي اللي هو حضراتكم شايفينه. خدوه ودوه للمحققين. الرجل ده كان يعني الغريب انهم خدوه ودوه للمحققين. بيقول انا استغربت، الراجل المحقق اللي وقف ورا ده بيقول انا تعجبت من منظر الرجل تماما زي ما طبيب الاسنان وصفه، بس بمجرد علامه الاسنان على تفاحه لقى طوله تقريبا 170 فما فوق، لقى وشه ناتئ الوجنتين ومستعرض الفك وشكله بالضبط زي ما اتوصف تماما. الدكتور بيقولوا له طب انت ازاي عرفت الكلام ده؟ قال لهم حاجة غريبة جدا. قال لهم انا عرفت ان هو قطم التفاحة، ثبت الاسنان من تحت وثبت الاسنان من فوق وقطمها من تحت، واسنانه متزحمة متراكبة، فده مرض بيصيب الاطفال الصغيرين، بيخلي القواطع الأمامية على شكل سبعة، وبيخلي فيه تجويف في الحنك، ولو ما تعالجش وهو صغير بيبقى الإنسان نحيل وأنفه ضخم ووجهه ناتئ الوجنتين، وإذا لم يتعالج برضه واستمر الموضوع ده بيخلي الوجه مستطيل. يعني لكن مرض بيصيب الأطفال لو ما تعالجش لحد ما كبر بتبقى دي صفات الرجل تماما. عملوا فك، هو ده شوفوا فكه عامل ازاي، عملوا فك صناعي علشان يطبقوه على فك توني كيلي. فالطبيب اللي عمل الفك وطابق الأسنان بيقول نسبة التطابق يعني لا يمكن الخطأ التطابق بيقول تطابق لا يمكن يختلف معاه نسبة 2 مليار بني آدم. لازم يكون هو 2 مليار بني آدم، لا يمكن يكون فيهم اثنين بهذا الشكل وبهذا التناسق مع التفاحة التي عليها أثار هذا الرجل. طبعا وجهوا له التهمة، وكانت التهمة بأنه قتل ضابط من الجيش الإنجليزي. أهو شوفوا وجهه زي ما وصفه الطبيب تماما، وجه مستطيل، فم مستعرض، ناتئ الوجنتين، نحيل. وده خد فيها سجن مدى الحياة، واللي شاهد عليه كانت أسنانه وكانت تدخلها وكان منظرها وكان شكلها. الكلام ده في الدنيا، أمال في الآخرة؟ الكلام ده مع البشر، أمال مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى الوضع إزاي؟ أمال ده لما الناس اجتهدت عشان تعرف وتتبعوا الخطوات، أمال ربنا لما ما يحتاجش خطوات؟ وربنا سبحانه وتعالى يعني سبحان الله، كل ظالم اللي بيجرأه على الله سبحانه وتعالى ويجرأه على حدود الله سبحانه وتعالى، ان نزع من قلبه مراقبة الله، نزع من قلبه خشية الله سبحانه وتعالى، وانه لا يدري ان الله يراه. ولذلك يقول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. ولما بعث الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الى فرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى وجل جلاله. فإذا كان الناس هنا بيتتبعوا أثر سنة أو بعض الأسنان فيصلوا إلى القاتل ويصلوا إلى السفاح وإلى سافك الدماء، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ مسألة عظيمة جدا جدا جدا، فكيف بالله؟ لذلك اللي ما يعرفش أن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم سره ونجواه وأنه سيحاسبه على ما اقترفت يداه، يبقى خسر أخراه ودنياه معا، يبقى خسر دنياه وأخراه معا. الذي لا يعلم أن الله يراه ويعلم سره ونجواه وأنه يعلم ما اقترفت يداه يكون قد خسر أخراه ودنياه. علشان كده يعني رسالة لكل من يتجرأ على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال وعلى الناس، اتق الله، اتق الله، فإن الأدلة فيك ومنك وستشهد عليك، وإن الله سبحانه وتعالى قد ركب لك شهودا وبعث إليك جنودا. انت عليك ملائكة بيكتبوا، قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عندك أرض بتشهد عليك، وعندك سماء بتشوف اللي انت بتعمله، وعندك أعضاء جسمك، وفوق ده كله قلبك، قلبك الذي كان ينوي الإثم والعدوان ويضمر العداوة والشحناء للأبرياء وللمسلمين، قلبك نفسه متضايق منك وزعلان منك. عشان كده تشعر، انا بتكلم لمن يصنع هذه الافعال المشينة، يشعر بضيق في الصدر وانخفاض في القلب لا انشراح معه اطلاقا، لا يستطيع ان يفرح كما يفرح الابرياء والانقياء، لا يستطيع ان يضحك ضحكة بريئة ملؤها فرح وسرور، وإنما تصبح حياته كلها غم في غم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود قال أي الذنوب أعظم؟ قال الإشراك بالله تعالى، قال إنه العظيم، قال ثم أي؟ قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. نرجع لموضوع البدن الذي يحمل هذه الآثار. القلب الذي في 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 صدر الإنسان نفسه بيبقى متضايق منه وبينقبض بعمله الفاسدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني هو يوم القيامة سيأتي أعضاء تشهد عليه حتى قلبه وما دخل في قلبه من نوايا سيئة ومن تعمد لإزاء الناس وحقد وغل وحسد سيحصل سيجمع من قلبه يوم القيامة ثم يعرض عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ده كله في كوم وشهادة المقتول نفسه في كوم تاني. يعني لما واحد يقتل طفلة بريئة مثلا زي اللي كانوا بيؤيدوا البنات فيما سبق، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني هي بقى هتيجي تشهد أو ستسأل، انت قتلتي ليه؟ تبدأ تشهد بقى على من قتلها وتقول بقى كل الظلم اللي أصابها. يعني أما طفلة توضع في الرمال ثم تهال عليها الرمال حتى تموت، يعني الإنسان سيحاسب على قتل عصفور بغير ذنب، يحاسب على قتل دجاجة بغير ذنب، يحاسب وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المقتول يأتي يوم القيامة يمسك بقاتله تحت يده وبيده الأخرى ناصيته ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، سل عبدك هذا فيما قتلني. في حاجة كمان أنا قبل ما أختم عايز أقولها حضراتكم، إن بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. القاتل قتل روح وأزهق نفس وظلم عائلة، يتم أطفال، رم الامرأة، سكى الأم، دخل النكد والحزن على البيت بالكامل والعائلة كلها تأثرت وحزنت. تفتكروا يعني ده كله سيصبح هدرا أو سيضيع شذرا؟ لا يمكن، لا يمكن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال الله تعالى: إنما هي أعمالكم، في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله، ونكمل في محكمة السماء إن شاء الله تعالى. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.